الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، بأبي أقمار تم في هبوط وصعود، طلعت من فلك المجد وغابت في اللحود، سعدت بالذبح والذابح من بعض السعود، كيف لا تسعد في حال اقتران بالحسين؟ فأضلتهم جنود كالجراد المنتشر مع شمر وابن سعد كل كذاب أشير. واصطلى الجمع نار الحرب في يوم عسير، واستدارت في رحى الهيجاء أنصار الحسين. تناول حبيب العلم من شف الشفية، تناول حبيب العلم من شف الشفية، هز بيمين وقال ضايق المنية، عايف حياتي والوطن لجلك يا صنديد، تشهد صناديد الحرب عند الحرب عيد، نموت بمعزة ولا نعيش في طاعة يزيد، وطاعتك يا ابن النبي فرض علي. والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك، روحي ومالي والأهل كلها فدالك، كل شيعتك تفنى ولا تهتك عيالك، ورد لأصحابه وعبرات جرية، قالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعون، باكر بهالعرصة يثور الحرب والكون، ليكون سادتكم بني هاشم يحملون، إلا ولما ننفني كلنا سوية. قال البطل عباس ما ترضاش يمنا، المطلوب أخونا والحرام كلها حرمنا، ولاثار الحرب باكير يتجدم علمنا منشور بيدي واخوتي تمشي بفي. وأما العقيلة زينب يا أهل الشيم هذا محلكم وللموز ما تذخار هممكم شنه العذر يا كرام منكم تخلون بالذلة حرمكم إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم ارزقنا التقوى. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. لا زلنا في حديثنا عن أمهات المؤمنين، وسوف يكون الحديث خاصا هذه الليلة عن السيدة الجليلة المعروفة بأم سلمة رضوان الله عليها. ولذلك هذه المرأة الجليلة سجلت مواقف في سيرة حياتها، جدير بنا أن نقف على سيرتها كقدوة تعتبر، وشخصية من شخصياتنا ورموز من رموزنا الإسلامية والإيمانية أيضا. بدء الحديث أيها الإخوة الكرام في مقدمته، خلصنا في ليلة البارحة على أن نساء النبي الجليلات رضي الله عنهن الضابط في تقدم الرتبة وبقاء الرتبة على العمل، يعني لا تتقدم لتترقى في مراتبها ويضاعف لها العمل حتى تتقدم هي بالأعمال الصالحة. وأيضاً الخصائص التشريفية لا تبقى لنساء النبي أو لواحدة من نساء النبي حتى تتمثل بالتقوى. لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. إذن الضابط في علو الرتبة أو بقاء الرتبة أو تقدم الدرجات وتحصيل الثواب معتمد على هاتين الدعامتين: العمل والتقوى. جانب آخر، عندنا معيار أيضا يضاف عندنا نحن الشيعة. ما أدري الصوت متعب ضعيف جدا حتى لا أضطر إلى الصراخ، ولو يرفع الصوت من القيمين على صوتيات. صلوا على محمد وآل محمد. عندنا نحن الشيعة معيار آخر يضاف عندنا وعلينا الدليل، أو عندنا الدليل عليه. ما هو؟ أنه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوجد معيار يعرف به من كان على سدة الصواب أو على الخطأ؟ لأن إحنا عندنا الله سبحانه وتعالى عند موازين، هذه الموازين يعرض عليها الخلق. رفع السماء ووضع الميزان، يوجد عندنا بعد النبي ميزان ومعيار من أشخاص أن الموقف منهم أيضا يعتبر هو قراءة محققة لحال هذا الإنسان أو حال هذه الجماعات. طبعا عندنا نحن كشيعة وما نعتقده والدليل عندنا عليه أن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام وعلى رأسهم علي بن أبي طالب فيما صح في الخبر أن الموقف منه موقف معياري، يعني خط أحمر. علي بن أبي طالب الروايات تقول أنه مؤشر يستقرأ به المواقف، ولذلك الروايات الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله المحققة لهذا المعنى. ومن أشهر الأحاديث التي لم يناقش فيها أحد أبدا أطبق عليها حديث الغدير: من كنت مولاه فعلي مولاه. بأي ولاية هذه اللي فعلي مولاه؟ ولاحظ فاء التفريع لعلها هي الأقرب من فهذا علي، وإنما فعلي مولاه هذه يسمونها فاء التفريع، أي أن ولاية علي فرع عن ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني المقدار المتفق عليه بين المسلمين في نص الغدير هو هذا المقطع: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي وعادي. صار معيار ولا ما صار معيار؟ أصبح علي معيار، بحيث أن الله أبرز علي عليه السلام على أنه في هذه المكانة الموقف منه يعتبر موقف خطير. ولذلك النبي يقول: والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. وأم سلمة ممن يروي حديث الغدير رضوان الله تعالى عليها. وتأتي الروايات الأخرى أنهم قرناء للقرآن، وأنهم الثقل الآخر، وأن اتباعهم أمان من الضلال، أنهم سفينة للنجاة، أنهم نجوم، حديث الكساء، أن من حار نظر النبي إلى علي وفاطمة والحسن والحسين وقال: حربكم حربي وسلمكم سلمي، وقال لعلي: من حاربك فقد حاربني، ومن حاربني فقد حارب الله. إذن نفهم من جملة هذه النصوص على أن علي ماذا؟ أصبح معيار لمعرفة محق وغير محق، ولعله حديث أيضا يتفقون عليه ولا يناقش فيه أحد، أن حب علي إيمان وبغضه شنو؟ يلا، وبغضه نفاق. إذن الإمام علي أصبح بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الأحاديث التي تعطي مقام نوعي لعلي، جعلته في مقام أن يكون ميزان لمعرفة محق وغير محق. إذن الخلاف بين المدارس الإسلامية لعل جوهر الخلاف هو هذا، أنه علي في مقام الميزان أو لا بعد رسول الله. النبي لا خلاف أنه ميزان، من حارب النبي فقد حارب الله، لكن يأتي أحد يكون له الحق هذا أيضا بعد رسول الله حتى تتبين المواقف فيما بعد. إذن هذه النصوص الموجودة في حق علي مبثوثة في مصادر المسلمين الحديثية، وكثير من علماء الإسلام أكدها وقال بأنها أحاديث صحيحة، أو البعض يقول بأنها أحاديث حسنة، ولكن يوجد طائفة أيضا هي الأكثر، لأنه إذا أقر بصحة هذه الأحاديث يقعون في مشكلة. ولكن المنظور الموضوعي أننا نلتفت على أن دلالة تلك الروايات تحقق هذا المعنى. ولذلك أم سلمة كانت عندنا في الدرجة الثانية من نساء النبي بعد خديجة كما يروى عن مولانا الصادق عليه السلام، قال تأتي في الفضل بعد خديجة أم سلمة، ثم من بعدها ميمونة بنت الحارث، ثم بعد مرات. فمحل الشاهد هنا لابد نؤسس هذه القاعدة، لأن المنبر الحسيني مشروع التأصيل والتصحيح، هذه يسمونه تأصيل. خلنا نؤصل أولا، إحنا بماذا نتميز عن الآخرين في نظرتنا وحكمنا على المواقف، مواقف الأفراد أو مواقف الجماعات؟ المعيار فيه بعد رسول الله من؟ يكون المعيار بعد رسول الله لعلي. وحديث الغدير حديث خطير جدا، النبي استنطقه، يعني لم يختلف معنا إخواننا السنة في رواية هذا المقطع من حديث الغدير: من كنت مولاه فعلي مولاه. متى النبي قال هذه العبارة؟ متى قالها؟ عند، لا ما أقصد المكان، أقصد متى وظف هذه العبارة؟ بعدما خاطب الصحابة واستنطقهم، راجع مصادر المسلمين، قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ تعرف معناته النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ يعني ما يجوز التقدم على رسول الله في أي شيء، لا مادي ولا معنوي. أولى بك من نفسك إلى الموت، تفديه بنفسك، بأبي أنت وأمي. النبي هذا يذكره جميع فقهاء الإسلام، لا يخالف في أحد أن لرسول الله هذا الحق. ثم استنطق الصحابة ثلاث مرات في غدير يخم بإجماع الأمة، قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: اللهم بلى. قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: اللهم بلى. قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: اللهم بلى. فقال: من كنت مولاه فعلي. يعني الولاية التي تكون لي بأني أنا أولى بكم من أنفسكم، هذا الحق أيضا لعلي هو أولى بكم من أنفسكم. من كنت مولاه بهذه الولاية التي أنا أكدتها وهي حق قرآني لرسول الله، فعلي، جاءت فاء التفريع، فعلي مولاه. إذن أم سلمة كانت تفهم علي بهذا البعد، ولذلك هي تميزت عليها السلام لأنها أدركت هذه الحقيقة، أن علي بعد رسول الله يعتبر ميزان، وأن الموقف منه لابد أن يكون موقفا واضحا، وهذا ما نعتقده طبعا، ولا يتفق الآخر معنا فيه مع احترامنا لرأيه، مع أن هذا المعنى مبثوث في روايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حربك حربي، سلمك سلمي، تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. ولذلك كان يقول في حروبه: والله ما كذبت ولا كذبت، وعدني حبيبي أني أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. وكان يلتفت إلى علي ويقول: أنا أقاتل على التنزيل، وأنت يا علي تقاتل على التأويل. أم سلمة نجحت لأنها فهمت هذه القاعدة العقدية فطبقتها بصورة عملية، فكانت من الفائزين من الناجحين رضوان الله عليها وجزاها الله عنا خيرا. خلنا نشوف هذه المقطوعة أو بطاقة تعريفية لأم سلمة، وصلوا على محمد وآل محمد. إذن أصلنا ولم أصلنا؟ حطينا القاعدة ولم حطينا القاعدة؟ أنه في ضوابط لنساء النبي وغير نساء النبي، وتوجد معايير لمعرفة مواقف الأفراد والجماعات. عندنا أهل البيت عليهم السلام معيار: من عرفكم فقد عرف الله، من حاربهم حارب الله. هذه على مستوى عقيدة عند الشيعة، وما بين أعلام الشيعة خلاف فيها، بل تعتبر عندنا من المسائل الثابتة التي لا يناقش فيها أحد إلا من شكك في أصل، وهو حقوق الإمامة، هذا بعد شأن آخر. ها، نقول له تعال أنت ما أصبحت شيعيا، إذن أنت الآن خرجت عن نطاق التشيع، إذن يبقى أننا نتكلم معك في الأدلة، فما علينا؟ إذن هذه مقطوعة أو بطاقة تعريف لأم سلمة، والآن سرد تاريخي وتحملوني شوي. أنا بعد لست بجيد في السرد التاريخي، لكن أم سلمة تستحق. هي هند بنت أبي أمية ابن مغيرة، هذا والدها المخزومي، يعني هي من بني مخزوم. مخزوم فخذ من قريش، ويعتبر من أشرف البيوتات بعد هاشم في قريش، يسمونهم قريش ريحانة قريش. مخزوم خرج فيها رجالات وشخصيات على مستوى إيماني، وخرج منهم شخصيات على مستوى كفار مثل عتبة وشيبة والوليد، وذولي اللي كانوا عتاة الكفر في قريش، وفيهم أيضا شخصيات واسعة وشخصيات مؤمنة، وكان فيهم أصحاب لرسول الله وأصحاب لأهل البيت عليهم السلام، وهم متداخلين مع الهاشميين تداخل نسبي، بينهم مصاهرة، لأنهم يكافئون البيت الهاشمي، ولكن البيت الهاشمي أعلى شرفا. فهي تعتبر مخزومية، والدها يسمى أو يلقب بزاد الراكب، كان كريما لكرمه. أما أمها فهي عاتكة الكنانية القرشية، من بني كنانة من قريش. قومها طبعا معروف أشرنا إليه، زوجها أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد، أيضا مخزومي من بني مخزوم. هذا أبو سلمة زوج لأم سلمة قبل أن يتزوج بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أبو سلمة أم تصير من؟ برة، عمة النبي. أبو سلمة زوج أم سلمة، أم برة عمة النبي، فأبو سلمة يصير ابن عمة النبي صلى الله عليه وآله. وفي نفس الوقت هو أخ لرسول الله من الرضاعة، يعني ابن عمته وأخ له من الرضاع، يعني أبو سلمة قريب من رسول الله إلى حد الأخوة، وهي أخوة بالرضاعة. وأبو سلمة هذا بلي بلاء حسنا في الإسلام، طبعا أول ما أسلم هو مع أم سلمة كانت لهم هناك هجرتان، هاجر إلى الحبشة، وكانت أم سلمة من مصادر الرواية فيما جرى في الحبشة، حديث جعفر مع ملك الحبشة ممن رواه أم سلمة رضوان الله عليها. ثم عادوا إلى مكة فألقي القبض عليها من قومها، مسكوها قبيلتها وحجزوها عن ولدها سلمة وعن زوجها أيضا. أبو سلمة فر إلى المدينة المنورة، هاجر، وهي بقيت محبوسة عند قومها، وأيضا ابنها سلمة جعلوا يتنازعون عليه حتى انخلعت كتفه، فأخذوا ابنها منها وأبعدوها عن زوجها، فعاشت المر في مكة، زوج ما في وابن مأخوذ معزول عن ولدها، فكانت تذهب إلى الأبطح تبكي، إلى أن الله فرج عنها، أرجعوا إلها ولدها، ثم هاجرت الهجرة الثانية وذهبت إلى المدينة المنورة. إذن هذا يعطينا نضال المرأة في سبيل الله سبحانه وتعالى. شوف، تحملت هذا العذاء وهذا الإذاء في سبيل الله، وما تنكلت عن دينها، بقيت ثابتة، لأن الدين يعتبر عندنا أعز شيء في حياة الإنسان، لأن الدين هو الذي يحقق مصير الإنسان في الآخرة ويسعده في الدنيا. أم سلمة إلها أولاد، أبناء خمسة، سلمة وعمر، واختلف في اسمه هذا، بعض الروايات تقول اسمه عمر، بعض الروايات تقول اسمه عمر، وبعض الروايات تقول اسمه محمد، ولكن الأصح عندنا اسمه عمر، وذلك فيما ضبطه الشيخ الطوسي في رجاله أعلى الله مقامه. الشيخ الطوسي في رجاله يعتبر هذا من رجالات الشيخ الطوسي، ضبط اسمه، يعني حقق اسمه وبحث، فوقف على أن اسم الحقيقي عمر، يعني هو الاسم الحقيقي له عمر. وعندها بنت تسمى زينب، وبنت ثانية تسمى أم كلثوم، وبنت ثالثة تسمى درة، هذا كلهم أبناء من؟ أبو سلمة رضوان الله عليه. أما سلمة لم يروى عنه الحديث ولكنه صحابي وتربى عند رسول الله، وهو ابن أخ النبي من الرضاع وابن عمة النبي، يعني حفيد عمة النبي برة. ثم عندنا بعد سلمة يأتي عمرو، وهذا يعتبر من أبرز الشخصيات في أولاد أم سلمة رضوان الله عليها. عمرو ابن أم سلمة صحابي ربيب لرسول الله، ابن أخ النبي من الرضاع، حفيد عمة النبي، وصحابي وراوي حديث ومناضل مع أمير المؤمنين ومقاتل معه، عاش إلى وقت الإمام الباقر. وهذا عمرو ابن أم سلمة إلى فضل علينا ببركة أم سلمة، والله أمير المؤمنين على بلاد البحرين، صار والي من قبل الإمام علي على منطقتنا، حاكم على القطيف والأحساء وأوال التي الآن اسمها مملكة البحرين، كان والي على هذه المنطقة من قبل الإمام، وكان يروي فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه. ثم الإمام عزله وولى رجل آخر، لما أراد الإمام الذهاب إلى 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 حرب صفين قال أنا أستعين بك في حربي في صفين وأستعين بك وأشاورك، فأنا عزلك عن البحرين مو مذموم، وإنما حتى تكون إلى جانبي أحتاجك. فذهب مع أمير المؤمنين، لكن فترة وجوده في بلاد البحرين يسمونها الدلالة الالتزامية، إذا كان يروي فضائل الإمام علي بيحدث عن حديث الغدير، بيحدث عن حديث المنزلة، إذن أسس للتشيع في المنطقة ولا ما أسس؟ إذا كان واحد بهالمستوى، أم سلمة من أحب الناس لأهل البيت، وهي تروي حديث القارورة وحديث كساء المتعلق بأهل البيت في بيتها، وهذا ابنها، وجاي إلى بلاد البحرين بالدلالة الالتزامية، نفهم أنه ممن أسهم في بذر التشيع في بلادنا. تشيع ما له علاقة بالفرس، وإنما التشيع أصلا جاء من الصحابة، صحابة الأول جاء به أولا، أول من تشيعهم العرب، وأول من قال بالتشيع هم صحابة أجلاء. كان النبي إذا جاء علي ومعه عمار وأبو ذر والمقداد وسلمان وخزيمة وجابر، يقول النبي جاء علي مع شيعته، إذا لفظ التشيع نطق به النبي، وكان ينسب أناس إلى علي ويسميهم بشيعة ويلقبهم بشيعته. هذا عمرو كان والي من قبل الإمام علي على بلادنا فترة من الزمان سنوات، ثم بعد ذلك أمير المؤمنين عزله وقال بأنه يحتاجه معه في حرب صفين. إذن نفهم بأن وجود التشيع في هذه البلاد مع بعدها عن أصل مكان نزول الوحي وبعثة النبي، أنه وصل عن طريق رجالات أيها الإخوة الكرام، وأن استقاه هؤلاء من جماعة قريبة قرب شديد من بيت رسول الله، فهو ربيب للنبي وابن عمة النبي وحفيد النبي، حفيد ابن عمة النبي صلى الله عليه وآله، ويعتبر ابن أخ النبي من الرضاع، وأم سلمة أرضعته الولاء لأهل البيت عليهم السلام، وكان من المناصرين لأمير المؤمنين سلام الله عليه. بل أم سلمة قبل حرب الجمل قالت لعلي عليه السلام، قالت له أتصدق بهما عليك، هذا ابني سلمة وابني عمرو، أتصدق بهم عليك، ولو استطعت الذهاب معك لنصرتك يا علي لفعلت، ولكن الله أمرني أن أقر في داري. وقرنا الآية الشريفة تتمثل بهذه، يقول أنا ودي أروح وياك لكن أنا الله نهاني عن الخروج، وإنما هذا ولدي سلمة وهذا ولدي عمرو، عليك صدقة يا أمير المؤمنين. لما تريد تتحدث عن أم البنين عندنا مواقف ثانية لأم سلمة، أين الشعراء يا أهل الطرف؟ وين شعراءكم؟ وين القريحة الأدبية؟
يذكرون هذه المرأة بمواقفها الجليلة. إذن عمرو كانت له هذه المواقف وعاش إلى أن أدرك مولانا الباقر سلام الله عليه. تذكرون لما تحدثنا عن حديث القارورة اللي أخبر فيه جبريل بقتل الإمام الحسين، وأنه حدثت مشكلة حول راوي اسم عمرو بن ثابت وشتموه إلى السماوات، رافضي شيعي يروي المنكرات، إنسان كذا يفضل عليه على الشيخين وغيره. هذا عمرو كان يختلف، بن ثابت كان يختلف على الإمام الباقر، وأبوه كان يدخل على الإمام الباقر، وأدرك مولانا الباقر. وكان مولانا الباقر أيضا لما سئل عن حديث القارورة يروي عن عمرو بن أم سلمة وهو يروي عن أمه، لأنها هي صاحبة حديث القارورة وأن حدثت في دارها. إذن هذا الرجل عمرو بن أم سلمة رضوان الله عليه له قصب السبق في نصرة الإمام سلام الله عليه، وكان له قصب السبق في رواية الفضائل المرتبطة بأهل البيت عليهم السلام. عندها بنت تسمى زينب، قالوا هذه البنت فقيها فاضلة. عندها بنت اسمها زينب من زوجها الأول، كانت فاضلة وفقيها يشار إليها بالبنان بالعلم، هذه بنتها زينب. وزينب هذه لها كرامة مع رسول الله. يوم النبي كان يغتسل وهي طفلة، فجاءت وهي طفلة، فقام النبي نضح وجهها بالماء، مثل ما نقول احنا رش على وجهها ماء، نضح وجهها بالماء، كان طفلة وجاية، وقام النبي كب على وجهها ماء، بقي وجهها وضاء حتى لما كانت عجوز وجهها وجه شاب، لأن النبي نضح وجهها بالماء، فكانت لها كرامة. هذه زينب، طبعا يذكر هذا حتى في المصادر إخواننا السنة، فكانت لها كرامة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بنتها أم كلثوم أيضا كانت محدثة، بنتها درة أيضا كانت محدثة. أما زوج أم سلمة وهو أبو سلمة أصيب بجراحات في واقعة أحد ومرض ومات، ولما مات تقدم النبي لخطبتها سلام الله عليها فتزوج بها النبي فزادها شرفا على شرف، فأصبحت من أمهات المؤمنين، وكانت لها الخصائص التشريفية والخصائص التشريعية التي ذكرت في القرآن الكريم. إذن تعتبر أم سلمة من السابقات إلى الإسلام، تعتبر أم سلمة ذات سابقة، يعني معناها أنها سبقت إلى الإسلام، وكانت من أوائل المهاجرين، ورصدت لها هناك هجرتان إلى الحبشة، ثم من الحبشة إلى مكة ومن مكة إلى المدينة. والنضال المعروف في بدء إسلامها سلام الله عليها، أم سلمة توصف بهذا الوصف عند المسلمين كافة. إخواني للإنصاف، أم سلمة لا يختلف عليها مسلم، جميع الشيعة وجميع مذاهب السنة كلهم أطبقوا واتفقوا على فضلها، على فضل أم سلمة، وقالوا أنها محل اتفاق أنها محدثة فقيها ذات عقل وذات حكمة، يعني جمعت بين أنها زوجة لرسول الله وصحابية ومحدثة وفقيها وذات عقل حكيم، حتى أن النبي يريد يبرز مكانتها وحكمتها وعقلها كان يشاورها النبي صلى الله عليه وآله، ينقلون لها قصة في رجاحة عقلها. النبي صلى الله عليه وآله لما ذهب إلى الحج أو كذا وأمرهم أن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا، رفض كثير ممن كان معه، رفضوا أن يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وآله، لأن العرب قبل كانوا يعتزون بشعورهم، شلون يحلق صفر، يعتبرون أول العرب إذا أردت أن تهين الرجل تحلق رأسه، فقال النبي قوموا حلقوا، هذا حكم شرعي حتى تتحللوا من إحرامكم، أبوا، عصوا النبي صلى الله عليه وآله. فدخل في خيمته وهو مهموم، وكانت ذيك الخيمة خيمة أم سلمة رضوان الله عليها. سألته: ما لك يا رسول الله؟ أخبرها الخبر، قال: عصوني. فأشارت عليه بهذه المشورة، شوف رجاحت عقلها، قالت: بأبي أنت وأمي، قم واخرج أمامهم واحلق يحلقون. إذا شافوك أنت تحلق يحلقون. وفعلا قام فحلق، فلما رأوه قاموا فحلق. إذن عندها عقل راجح، والنبي أبرز رجاحة ذلك العقل في مواقف متعددة. إذن كانت هذه المرأة تمتاز بهذه الصفات، بحيث أبرزتها ليقول مولانا الصادق أنها تأتي بعد خديجة في الفضل من زوجات النبي الجليلات رضي الله عنهن. إذن محل الشاهد هنا أنها راويت حديث، حتى قال الأعلام روي عنها من الأحاديث ما يصل إلى 378 حديث. هذا عند المحدثين يعتبر رقم ممتاز جدا، بحيث يصل إلى 300 وزيادة من الأحاديث عن رسول الله، اللي يروي إلى 20 إلى 30 يعتبرون ممتاز، فكيف إلى 300 وفوق 300 إلى 78 فوق 300؟ فكانت تروى، بعض قال بأن لها مسند حديثي رضوان الله عليها. هذه المرأة الجليلة عاشت إلى 82 سنة، يعني عمرت، وهي آخر زوجة من زوجات النبي ماتت. آخر زوجة من زوجات النبي ماتت هي أم سلمة رضوان الله عليها، عاشت إلى 82، اختلفوا قالوا أو إلى 84 سنة، تعتبر عمرت سلام الله عليها. ولذلك السيدة أم سلمة سبب الموت حسب ما يذكر في الأخبار ماتت كمدا على الحسين، بأنها لما أخبرت بقتل الحسين يقولون وجمت وأغشي عليها، أصيبت بالوجم. الوجم يعني أن الإنسان إذا انصدم يصاب بكتمة، يصاب بحالة شديدة جدا تسمى الوجوم، وجمت وأغمي عليها. وعاشت يسيرا بعد الحسين وماتت كمدا على أبي عبد الله، لأن هذه المرأة كانت تعشق الحسين سلام الله عليه عشقا عظيما، وكانت متعلقة بأهل البيت تعلق عظيم، بل يروى أن أعظم أكثر نزول الآيات كانت في بيتها سلام الله عليها، كان بيتها محل ومهبط للوحي، وكان أهل البيت يلوذون بها، يلوذون بأم سلمة، هذه اللي تحبهم، هذه اللي تحنو عليهم، هي اللي تعطف عليهم، كانت أم رؤوم لأهل البيت عليهم السلام. ما خرج علي إلى سفر إلا ومر على أم سلمة وسلم عليها واحترمها وأعطاها مكانتها. ما خرج الحسن إلى سفر إلا ومر عليها وودعها. ومولانا الحسين حين خروجه إلى كربلاء مر على أم سلمة وسلم عليها وودعها، بل تعتبر موضع لأسرارهم وموضع لأماناتهم. احنا نعتقد بأن النبي عنده أمانات، مواريث الأنبياء، عصا موسى، خاتم سليمان، هذه المواريث يسلمها واحد إلى واحد، وموجود أيضا كتب وموجود سلاح. فكان أمير المؤمنين عندما أراد الذهاب إلى العراق سلم المواريث إلى أم سلمة، هذا ترى مقام عظيم جدا، يعني واحد يسلم مواريث بهذا القلع، يعني ثقة الإمام إلى هذه الدرجة يسلمها هذا التراث المقدس العظيم. لما أراد الذهاب إلى العراق سلم المواريث الكتب وغيره إلى أم سلمة عليها السلام، وذهب إلى العراق حتى أن استشهد. رجع مولانا الحسن إلى المدينة سلمتها إلى مولانا الحسن. ولما أراد مولانا الحسين الخروج إلى العراق سلم المواريث والكتب والثقل إلى أم سلمة، حتى إذا استشهد بالعراق ورجع مولانا السجاد سلمته المواريث ودفعتها لمولانا علي بن الحسين سلام الله عليه، وهي موضع لأسرارهم، وهي موضع لأماناتهم، وهي مكان لمشورتهم، وهي لواذ لأهل البيت عليهم السلام. ثم أن هذه السيدة الجليلة وقفت لدفع الفتنة التي وقعت بين المسلمين، وحاولت بقدر ما تستطيع أن تدفع الفتنة، بعثت إلى الزبيريين ودعتهم أن يتقوا الله. ثم إنها أيضا جلست مع المرأة وذكرت لها الأحاديث، ومن جملتها حديث الحوأب، وحاولت أن تدفع الفتنة بقدر ما تستطيع، ولكنها مع الأسف لم تطع رضوان الله عليها. إذن أم سلمة كانت لها هذه المواقف الجليلة ولها هذه الخصائص سلام الله عليها. والآن نجول معكم جولة في الروايات التي رويت عنها في فضل علي. أولا هي من رواة حديث الكساء، وحديث الكساء في دارها، وهي أيضا تعتبر من مصادر الرواية لحديث الثقلين، ومن مصادر الرواية لحديث الغدير، ومن مصادر الرواية للأحاديث التي تتكلم عن الخصائص المتعلقة بآل محمد. خنشوف طابع الروايات التي كانت ترويها أم سلمة. أولا بعض المواقف التي قامت بها هذه المرأة الجليلة في عهد الفتنة. جاءها رجل وموجود اسمه عندي هنا من بني عامر، ودخل عليها، دخل على أم سلمة رضوان الله عليها، ولما قام يسألها يقول ماذا أصنع الآن؟ فتنة، وين أروح؟ ويا علي ولا كيف؟ فتنة الجمل. ولما علمت أنه بايع علي قالت اذهب والزم مع علي سلام، فما ظل ولا يظل به، وإني سمعت النبي يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي إلى آخر خبرها. وسوف أورد الروايات التي كانت ترويها في فضل الإمام علي سلام الله عليه، لأن محط الصراع كلها على علي. يعني الدنيا دارت على من؟ على أبي الحسن سلام الله، المشاكل كلها جاية مع أمير المؤمنين سلام الله عليك يا أبا الحسن. وأول دفاع لأم البنين كان دفاع عن فاطمة الزهراء، حتى تعرفون مقام أم سلمة. أول دفاع عن أهل البيت قامت به بصورة عملية الدفاع عن فاطمة الزهراء. لما سمعت بمصيبتها وما جرى قالت ألمثل فاطمة يقال هذا؟ وهي والله الحوراء بين الإنس والأنس للنفس، ربيبة ربيت في حجور الأنبياء، وتناولتها أيدي الملائكة، ونمت في مغارس الطهارات الطاهرات، نشأت خير منشأ وربيت خير مربى. أتزعمون أن الرسول صلى الله عليه وآله حرم عليها ميراثه ولم يعلمها؟ وقد قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، إلى أن قالت رويدا فرسول الله صلى الله عليه وآله بمرأة لأعينكم وعلى الله تريدون فواهل لكم وسوف تعلمون. خطبة لأم سلمة، جبت مقدار مختصر منها وليست كل ما قالت، وإنما رغبة في الاختصار. إذن أول دفاع لأم سلمة كان الدفاع عن السيدة الجليلة الطاهرة السيدة الزهراء سلام الله عليها. وخل نجول جولة نشوف في رواياتها عن أمير المؤمنين. روى الحاكم النيسابوري قال أبو عبد الله الجدلي حججت وأنا غلام فمررت بالمدينة وإذا الناس عنق واحد، يعني الناس واقفين سيد على مكان، تبين أثر بيت أم سلمة. يقول وأنا غلام فمررت بالمدينة وإذا الناس عنق واحد فاتبعتهم فدخلوا على أم سلمة. جايين هالناس لأنه معروف كان الناس إذا ذهبوا إلى الحج وجاءوا إلى المدينة يروحون لأمهات المؤمنين يسلمون عليهم. كان أم سلمة عمرت عاشت سنوات، فكان الناس يأتونها يسألونها يسمعون منها الحديث، فكانت تعطي توجيهات وتنصح وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يقول: فدخلنا، يعني دخلوا على أم سلمة، يقول: فسمعتها تقول: يا شبيب، تخاطب رجل طبعا من وراء الستر من وراء الخدر، ويتقول: يا شبيب، يسب رسول الله صلى الله عليه وآله في ناديكم. لأن عاشت في وقت الإمام علي مع الأسف يسب على المنابر أيها المؤمنون، يسب في ناديكم، يعني كأنما بنوع يعني أنها تستعظم هذا الأمر، يسب رسول الله صلى الله عليه وآله في ناديكم. قال: وأنى ذلك؟ يعني وين إحنا نسب النبي؟ قالت: فعلي بن أبي طالب، يعني تسبون علي بن أبي طالب. قالت: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من سب علي فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله، ومن سبني فقد سب الله. فكانت تعطي هذا التوجيه وتحاول أن ترشد الأمة لتعود إلى صوابها، لأنها تعرف من أساسات المعتقد أن يصحح الموقف من علي سلام الله عليه، والحقوق التي أسداها له عليه النبي صلى الله عليه وآله من بأمر من الله. بل أرسلت إلى أهل الشام تقول لهم: إنكم تلعنون الله ورسوله على منابركم، وذلك أنكم تلعنون علي بن أبي طالب. وهكذا قامت تدافع عن علي سلام الله عليه، إلى درجة ما اكتفت الناس اللي يجونها تتكلم وياهم، بل كانت ترسل إلى الشام وتقول: اتقوا الله، وتدافع عن علي سلام الله عليه بما تملك من مكانة، لأنها كانت لها مكانة بين المسلمين، فهي تستثمر هذا الجاه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وروي عنها كما روى الحاكم النيسابوري عن أبي ثابت مولى أبي ذر أن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وروى الشيخ الطوسي عن أبي ثابت قال: سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي قبض فيه يقول وقد امتلأت الحجرة من أصحابه، قال: أيها الناس، يوشك أن أقبض قبضا سريعا فينطلق بي، وقد قدمت إليكم القول معذرة إليكم، ألا وإني مخلف فيكم كتاب الله عز وجل وعترتي أهل بيتي. تروي حديث الثقلين كيف النبي قاله على فراشه، والغرفة كانت مزدحمة بأصحابه صلى الله عليه وآله. ثم أمن النبي تقول: ثم أخذ بيد علي عليه السلام فرفعها، يعني النبي مو بس رفع يد الإمام علي في قدير خوم، حتى في الحجرة مالته رفع يد الإمام علي. ثم أخذ بيد علي عليه السلام فرفعها وقال: هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي، خليفتان نصيران لا يفترقان حتى يردا علي الحوض. أنا حقيقة أخواني كنت أنا أعتقد بس فقط حتى يردا علي الحوض كان حديث الثقلين، أثر النبي قال حتى في علي خاصة، أنا هذا الحديث توني مطلع عليه، أن النبي حتى قال هالمعنى في علي سلام الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا مما روي عنها سلام الله عليها أنها قالت بأن النبي قال لعلي: يا علي، لا يحبك إلا هنيئا لكم، لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. وقالت: علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. جاء إليها رجل من بني عامر، هذه القصة التي ذكرناها سابقا، وقال لها: أني قد بايعت علي. ماذا قالت؟ قالت: فارجع فلا تزل عن صفه فوالله ما ضل وما ضل به. ثم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: علي آية حق، علي راية هدى، علي سيف سله الله على الكفار والمنافقين، فمن أحبه فبحبي أحبه، ومن أبغضه فببغضي أبغضه، ألا من أبغضني أو أبغض عليا لقي الله عز وجل ولا حجة له. يعني ما عنده حجة في يوم القيامة في موقفه هذا. وروي عنها عليها السلام أنها قالت: شيعة علي هم الفائزون. وروي عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وآله قد قال لها: يا أم سلمة اسمعي واشهدي، هذا علي بن أبي طالب وصيي وخليفتي من بعدي وقاضي عن عداتي والذائد عن حوضي. وكل مرة يقول: اسمعي واشهدي، اسمعي واشهدي، ثم يقول: هذا علي إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. وروي عنها أنها قالت: علي خليفتي عليكم في حياتي ومماتي، فمن عصاه فقد عصاني. وروي عنها أنها قالت: هذا علي بن أبي طالب حامل لوائي في الدنيا وحامل لوائي في الآخرة غدا يوم القيامة. الله أكبر، صلوا على محمد وآل محمد. هذا الدفاع بالقول والعمل من هذه السيدة الجليلة بهذا الميزان الرفيع في الوسط الإسلامي، فلماذا لا يؤخذ منها؟ ولذلك الظلام التي ترتبط بأهل البيت تصل إلى هذا المدى لشدة ظهورهم، اختفوا عليهم السلام. ولذلك كانت هذه المرأة تعتبر، بل تعتبر قدوة من قدواتنا، ونحن نحتذي بخطاها أنها تكره الفتن، أنها تحب السلام، تحب الأمة، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، فهي أم رؤوم على هذه الأمة رضوان الله وسلامه عليها. والسلام عليك يا أماه من بعيد أقصى ومن قريب أدنى. حقيقة هذه السيدة الجليلة أنا مقصر في حقها، قرأت الكثير ولكن هذا المقدار الذي أستطيع أن أعرضه، ونكتفي بهذا القدر في حقها. هنا نلفت النظر، ليش ما تصير عندنا حسينية باسم حسينية أم سلمة؟ ليش ما نعلم أبنائنا وأولادنا شخصية أم سلمة؟ وين شعرانا ما يقولون الشعر في أم سلمة كما قدمت أم البنين لها المكان العالية؟ هذه أيضا قدمت تتصدق بأولادها على أمير المؤمنين، وكانت مستعدة حتى تفني نفسها، ولكن الله أمرها أن تقر في بيتها فقرت، لأنها ملتزمة بقوله تعالى: لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. ولذلك التزمت هذه الوصايا أشد الالتزام رضوان الله تعالى عليها. ونريد أن نلفت أن في التاريخ الإسلامي ليس فقط المواقف للرجال، وإنما أيضا للنساء مواقف. الأنشطة النسائية المفروض تتعنون بعنوان هذه المرأة، أن يترسم خطى هذه المرأة لا قل في مقام الحجاب، أنها قرت في بيتها ملتزمة بما أمرها الله سبحانه وتعالى من أن تدني الجلباب على نفسها، فأدنت الجلباب وجلست وقرت والتزمت بحجابها، فأصبحت مثل أعلى للمؤمنات. أم سلمة سلام الله عليها جدير أن يطلق هذا الاسم على جميع الأنشطة الدينية أو على بعض المؤسسات الدينية، حتى نفتخر بهذا الاسم ونعلي هذا الاسم ونعطيها حقها كأم سلام الله عليها. ولها ارتباط بأهل البيت يجعل تعلقنا بأم سلمة يأخذ الجنبة العاطفية إلى الجنبة الموضوعية والعلمية والعقدية، أيضا يجعلنا نرتبط بهذه المرأة ارتباط عاطفي، كون عندها هذا الحنو على أهل البيت
وتخاف على أبي عبد الله الحسين وتحتفظ بتلك القارورة الموجودة الآن عند المهدي. يقول مولانا الباقر: هذه القارورة عندنا وهي دم، تحولت إلى دم بعد مقتل الحسين ولا تزال تفور. أخذت هذه القارورة واحتفظت بها، وإذا بها ترى تلك القارورة التربة تحتال إلى دم، فكانت أول نادبة وصارخة لأبي عبد الله الحسين سلام الله عليها، فنقول جزاك الله عنا خيرا. وفعلا جزاها الله عنا خيرا. وتستمر قافلة العطاء والتضحية والنصرة لأهل البيت حتى وصلت إلى كربلاء، فتمثل رجال ونساء ضربوا أسمى الأمثلة في النصرة لأهل البيت ولأبي عبد الله. ذيك المرأة اللي تجي إلى الحسين زين وتقول لأبا عبد الله: أتثكل الزهراء في ولدها؟ ما يخالف تسمحوا لي أجيب هذه القصة العاطفية التي تلامس مشاعركم. هذا رجل اسمه عمرو بن جنادة الأنصاري، ولد شباب عمره تقريبا 15 سنة أو أقل، والده وقع في المعركة وقتل من الأنصار. التفتت إلى ولده قالت: ولدي نور عيني، ما لي وقوفك؟ اذهب وانصر الحسين. وكان عندها سيف، السيف طويل، وشدت السيف في وسطه، لكن لكون السيف طويل السيف صار يسحب على الأرض. وذهب إلى أبي عبد الله، قال: سيدي إذن لي أن أقاتل بين يديك. شاف الإمام الحسين هذا ولد صغير والسيف يجر على الأرض، قال: أرجع إلى أمك تأنس بك. قاموا الصحابة بيأخذون أصحاب الحسين بيأخذون يوخرون يرجعون الأمة، أسرع وأكب بنفسه على قدمي الإمام. قال: سيدي إن أمي هي التي ألبستني لامة حربه، اللي شدت علي السيف وقالت لي روح. قال: ارجع لعلها تستأنس بك. رجع إلى أمه قالت: لعله استصغر سنك يا نور عيني، ادنو ادنو مني. دنا منها قصرت حبائل السيف، يعني حبائل السيف قصرت عقدتها بحيث ما يسحب على الأرض، وجاءت تمسكه من كتفيه ووقفت بين يدي الحسين. قالت: أبا عبد الله، أتثكل فاطمة في ولدها ولا أثكل في ولدي؟ وهو صاحب القصيدة الخالدة لما أذن له الحسين نادى: أميري حسين. تمثلوا بهذه الأبيات، احفظوها أيها الشباب: أميري حسين، أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤادي البشير النذير، علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير؟ تقدم أصحاب الحسين عليه السلام يقاتلون بين يديه، فتقدم زهير وضرب على منكب الإمام وقال: اقدم هديت هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبيا وحسنا والمرتضى عليا، وذو الجناحين فتى كميا وحمزة الشهيد الحيا. وتقدم الحر وهو يقول: إني أنا الحر ومأوى الضيف، أضرب في أعناقكم بالسيف عن خير من حل بأرض الخيف، أضربكم ولا أرى من حيفي. وتقدم الأبطال يقاتلون، ومن كشف الغبار إلا عن 50 صريع من أصحاب الحسين، رحم الله من نادى وحسين. ونفرد لحبيب عليه السلام موقفا خاصا، ولذلك عندما أطل بمحياه على كربلاء فلنحييه بهذه التحية. ما حلا ذيك الشمايل يوم طبت كربلاء، مرحبا يقل الشهيد وزينب، هلا هلا مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرته، يا حبيب انظر وعاين هل عساكر والألو، لا تخلون اهب حيرة الله الله في الغريب، من سمع ندهة الحورة جذب سيفة وجرد، أنا يا زينب عبيدكم مهجتي ليكم فيدة. قتلوا قتالا شديدا حتى دنا وقت الصلاة، فنادى الحسين قولوا لهم أن يكفوا عنا حتى نصلي لربنا، فقال الحسين صلي يا حسين فإنها لا تقبل، فحمل عليه حبيب يضربه فتكاثروا عليه، وحمل عليه رجل عظم الله أجوركم وطعنه في خاصرته وهوى على وجهه وهو شيخ الأنصار، فوقف الحسين على مصرعه وقال رحمك الله يا حبيب، لقد كنت عالما فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة، وهدى مقتل هذا الرجل مولانا الحسين سلام الله عليه، واتكى المولى على قائم السيف وقال أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت ما اعتبوا، وكأني بالعقيلة تنادي بلسان الحيال أنا مني أنا جي بالمرتضى مني عن كربلاء يا بايا غبت وفزعة وفريد فزعة على حسين، يطلبون ثار بدر وحنين خذوا ثارهم واحد بسبعين ويلي هذا الرمح بفادة ثنة وهذا للنشاب بصدر إله رنة وهذا الخيل صدر رضرضنة ولا بقت الحراب منهم من مخبر. لما رأى أصحاب الوفاء قتلوا، يا الله نسألك نتوسل إليك بمحمد وآله، صل على محمد وآله، شاف المرضى بجميع الحوائج لا سيما قل دون الدعاء، جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء. الفاتحة مع الصلوات.